الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم بارك في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في باب في المدي وغيره، وعن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم قيس أنها أتت بابن لها. الابن يطلق على الذكر، وأما الولد فإنه يعم الذكر والأنثى، فإن الله جل وعلا يقول: يوصيكم الله في أولادكم، وهذا يشمل الذكر والأنثى. فإذا أطلق الولد في القرآن أو السنة فهو يشمل الولد، يشمل الذكر والأنثى. فإذا خص فقيل الابن فهو للذكر. وقوله لم يأكل الطعام بمعنى لم يأكل الطعام المقتات على وجه يكتفي به عن غيره. قد جاء في رواية: بابن لها رضيع، فدل على أن المراد به هو وقت الرضاعة الذي حاله أنه يرتضع ولا يأكل، ولا يعني هذا لو أكل شيئا مسحوقا ونحو ذلك فهذا لا يخالف مدلول هذه الكلمة. قوله فأجلسه في حجره، والرواية الثانية واللغة الثانية حجره، ومعنى أي بين صدره وهو الحضن. فبال على ثوبه أي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. النضح قلنا إنه يطلق على معنيين: يطلق على الغسل ويطلق على الرش. الغسل يستلزم أن الماء يتقاطر ويسيل، وعند الفقهاء لا بد من العصر، عصر الثوب. وأما الرش فالمراد به هو أن يغمره بالماء بدون أن يتسايل عليه، وبدون أن يعصره ولا أن يدقه بشيء ونحوه. فيطلق أيضا، إذن يطلق النضح على الغسل، ويطلق على الرش الذي بمعناه أن يصب الماء صبا، أو أن يجعل هذا الجزء من الثوب في الماء بدون أن يعصره أو أن يعمل به ما يعمله في حال الغسل. ولهذا قالت أكدت بأن معنى النضح ليس هو الغسل المراد، إنما هو أن يصب عليه الماء. فقالت ولم يغسله. ولهذا جاء في حديث عند الترمذي وهو صححه الحاكم وهو صحيح: يغسل من بول الجارية، يغسل من بول الجارية ويغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه الماء، هذا معنى النضح، هذا معنى النضح الذي هو الرش كما جاء في الحديث: يغسل من بول الجارية، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وفي رواية مسلم: فأتبعه أي الماء بوله ولم يغسله، أي معناه الغسل الذي ليس على مفهوم الغسل المتبادر، وإنما به أو المراد به الرش. إذن هذا الحديث دل على أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بعد أنه يرش رشا، بمعنى النضح، فيغمر هذا الجزء في ماء أو يصب عليه الماء ويكفي ذلك. وإلى مفهوم هذا الحديث ودلالته الظاهرة ذهب الجمهور عدا الحنفية والمالكية، وقالوا إنه يغسل من بول الجارية ويرش أو ينضح من بول الغلام، واستدلوا بهذا الحديث وبالحديث الذي صححه الحاكم مفرقا. أما هذا الحديث الذي معنا فهو سكت عن بول الجارية، وإنما هو يتكلم عن بول الغلام، وأنه إنما يرش رشا أو ينضح، فبقي بول الجارية على الأصل وهو الغسل، أنه يغسل كغيره من النجاسات. ولما جاء حديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وحديث أبي السمح من أحاديث بلوغ المرام، دل هذا على أن ما هو مفهوم مخالفة لهذا الحديث معتبر، بمعنى أصبح معنى منطوق ومفهوم. أما المفهوم ومفهوم المخالفة فهو ما دل عليه هذا الحديث الذي أورده المؤلف، حديث أم قيس وحديث عائشة رضي الله عنهن. وأما المنطوق فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي السمح: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وهذا هو القول الراجح الذي لا يجوز العدول عنه، وقد ذهب الحنفية إلى أنه يغسل الجميع، وقالوا إنها حديث أم قيس وعائشة يفهم منه الغسل المعتاد وهو كغيره من النجاسات، فيغسل بول الجارية وبول الغلام سواء بسواء، قالوا بناء على الأصل. وهذا بناء على قاعدة أصلوها لأنفسهم، وهو أن خبر الواحد الذي لا يعقل معناه أنه إذا خالف الأصل فإنه لا يؤخل به. ولهذا هذا الأصل الذي ليس بصحيح أدى بهم إلى مخالفة سنة قولية واضحة وصريحة، كما في حديث أبي السمح، فإنه جاء بالتفريق وهم سووا فيما فرق الله فيه، فكان قولهم هذا مردودا ولا إشكال. وجاء. والقول الثالث هو وهو النضح في الجميع. قالوا لأن حديث أبي لأن حديث أم قيس وحديث عائشة دل على النضح بالمعنى الذي أوردناه في سابقا. قالوا والجارية في معنى الغلام، إذ لا فرق بينهما في كثير من الأحكام. ويقولون إنهما يتفقان في الحكمة التي أرادها الشارع، وهو التخفيف في دفع المشقة التي تكون من حمل الغلام ومن حمل الجارية، فهما في هذا المعنى سواء. فحينئذ يقتضي هذا الأمر اتفاقهما في الحكم. ولكن هذا قول أيضا مردود، لأنه تسوية فيما فرق الله ورسوله فيه كما جاء في حديث أبي السمح وغيره، ولأنه أيضا مخالف لمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة حجة، وهو أقوى دلالة من التعميم، من تعميم النص بالقياس. لأن الحكمة أولا لا يعلل بها، الحكمة لا يعلل بها على القول الراجح من أقوال الأصوليين. القول الثاني، الأمر الثاني، أن هذه الحكمة قد اختلف أهل العلم فيها، فليست بمتمحضة في حكمة معينة يجزم بها. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن العلة معقولة، إلى أن العلة معقولة لكن لا نعلمها، ولهذا فهي تعبدية، وحينئذ لا يجوز القياس. وقال بعضهم بل هي معقولة، ولكن لأن الغلام تتشوف النفوس إلى حمله أكثر من الجارية، فناسب التخفيف فيه في بوله بخلاف الجارية. وقال بعضهم لأن الغلام ينتشر بوله، لأن الجارية ينتشر بولها والغلام بخلافه، فلما كان ينتشر بولها ناسب فيه الغسل، لأنه هو الذي يغلب على الظن أنه يرفع خبث هذه النجاسة. وقال بعضهم بل لأن الله جل وعلا فطر الأنثى والذكر على معاني معقولة ومعلومة، فإن بول الذكر هو أخف نتنا من بول الأنثى، فناسب حينئذ التخفيف فيه بخلاف بول الأنثى. وعلى كل حال فما فرق الله فيه يجب التفريق فيه، وما جمع الله فيه بالحكم يجب الجمع فيه. ونحن معنا حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنا مفهوم المخالفة، فيكون القول الراجح هو ما ذكرنا. وأما حديث أنس رضي الله عنه قال جاء أعرابي، الأعرابي هو الذي يسكن البادية، وهو ليس معناه العربي، وإنما معناه من جاء من البادية. ومنه قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وقوله تعالى ومن الأعراب في سورة التوبة. المراد من سكن البادية وأصبح له طبعا وموطنا وتوطن به أصلا وصفة. قال فبال في طائفة المسجد، الطائفة تطلق على العدد وتطلق على المكان، فإذا أطلقت على العدد فالمراد بها على خلاف من الواحد إلى العشرة، وتطلق على المكان فالمراد بها الناحية والقطعة من المكان، فالمراد أنه بال في جزء من المسجد. والمسجد هنا اللام والألف واللام هنا للعهد، الذهني وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فزجره الناس أي أنكروا عليه وأغلظوا له القول، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب. الذنوب هو الدلو، وهو إناء تعرفه العرب يكون من الجلد، من هنا بيانية، فأهرق عليه أي فصب عليه. وهذا الحديث حديث عظيم فيه من الأحكام والآداب والتوجيهات ما يستفيد منها الفقيه، وما يستفيد منها الداعية، وما يستفيد منها المحتسب، وما يستفيد منها المربي والمعلم. وأما فوائده الفقهية فإنه يدل على فوائد. أول هذه الفوائد الدلالة على نجاسة بول الآدمي، وهذا أصل عند أهل العلم مجرا في كل صغير وكبير في الذكر والأنثى، وإنما خفف عن في إزالة نجاسة بول الذكر بما أسلفنا من النضح تخفيفا من الشارع، إما لعلة معقولة عندنا أو من باب التعبد الذي لا نعلم حكمته. الثاني وجوب احترام المساجد وتنظيفها وإزالة القدر منها، وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الأجر على من اهتم بالمساجد وبتنظيفها وبإزالة قدرها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: البصاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه، وأمر بتنظيف المساجد وتبخيرها، والأحاديث في هذا كثيرة. ولهذا عقد المحدثون بابا باب المساجد وما يتعلق بها. الفائدة الثالثة وجوب الرفق بالجاهل، وأنه يجب على المعلم وعلى الداعية والمحتسب أن لا يعامله بعنف وأن يعامله برفق، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق في شأنه كله، وقال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. وهذا الحديث تطبيق عملي لهذه التوجيهات. الفائدة الرابعة أن الأرض تطهيرها إنما هو بصب الماء عليها، فإذا صب عليها الماء وغمر هذا البول وأزال عينه ولم يبق رائحة ولا لون ولا أثر، فإنه حينئذ يكون هذا المكان طاهرا. وأنه لا يشترط إزالة ما وقع عليه البول، وهو ما يسمى عند الفقهاء بحفر المكان، فإنه لا يشترط على القول الراجح. أيضا يدل هذا الحديث، وهي الفائدة الرابعة، الفائدة الخامسة أن غسل النجاسات لا يشترط له عدد إلا فيما اشترط فيه الشارع، وهو غسل نجاسة الكلب وما ألحق به من الخنزير عند الفقهاء، وما عداه فإنه لا يشترط. وأن قول من اشترط بالتسبيع أي كونه سبعا قول مرجوح، وهكذا من اشترط ثلاثا. وإنما الشأن في إزالة الأثر وإزالة عين النجاسة، فإذا زالت بواحدة فإن ذلك كاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صبوا عليه، ولم يشترط عددا معينا. أيضا من الفوائد هو السابعة أو السادسة أن الأرض لا ونحوها لا يطهرها إلا الماء إذا أصابها نجاسة، وأن الجفوف والتشميس لا يكون مطهرا. وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين، منهم من يرى أن الشمس إذا أزالت عين النجاسة ولم يبق لها أثر في لون أو طعم أو ريح فإنه حينئذ أي هذا المكان يكون طاهرا، وهكذا إذا جفت بالريح أي بالهواء وأزالت عين النجاسة لونا وطعما ورائحة فإنه يكون مزيلا للنجاسة. وإلى هذا ذهب المالكية ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية قائلا إن الشارع إنما أراد مطلق إزالة هذه العين القذرة بدون أن يشترط وسيلة معينة في إزالة النجاسة، وإنما اشترط في بعض أماكن النجاسة كما اشترط في الاستنجاء والاستجمار شروطا وصفات معينة، وما عداه من الأرض ونحوه ومن الثياب فإذا أصابها الشمس والريح فأزالت عينها ولم يبق منها أثر فإنه في هذه الحالة تزول هذه الأثر ويزول هذا المانع وهذه العلة المقتضية للتطهير فيكون حينئذ المكان طاهرا. وأما جمهور الفقهاء فإنهم اشترطوا إزالتها بالماء، والحنفية يقيسون المائعات على الماء، وهذه مسألة قوي الخلاف فيها، فإذا وجد الماء فهو أولى وأحوط، وإذا لم يوجد أو كان الماء قليلا فحينئذ القول الثاني قول قوي وهو متفق مع مقاصد الشارع التي أرادها في إزالة النجاسة. من الفوائد أيضا الرد على الحنفية بأن غير الماء من المائعات يطهر به أو يزيل النجاسة كماء الورد ونحوه، وهذا أيضا قول مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الماء واستعمله في سائر إزالته للنجاسة بما فيها هذا الحديث، فدل على أن غير الماء لا يكون قائما مقام الماء في إزالة النجاسة. أيضا من الفوائد أن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على تأصيل قاعدة دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما، وهذه قاعدة يجب أن تجرى في الدعوة وفي الاحتساب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يزجروه وأن يقضي بوله، لأن هذا ضرر ولا شك، لكنه أخف من الضرر الذي هو أعظم منه، لو مشى وهو في حال بوله فإنه ينجس سائر المسجد، ثم إنه يضر به والضرر بالمسلم لا يجوز، فكان البقاء على أخف الضررين أهون من ارتكاب أعظمهما، فإزالة الأعظم في ارتكاب الأخف مطلب شرعي. ولهذا ذكر العلامة ابن قيم في عدة مواضع من كتبه كزاد المستقنع كزاد المعاد وإعلام الموقعين وهكذا شيخه ابن تيمية رحمه الله في الاحتساب، قالوا إن المحتسب له أحوال في احتسابه، إما أن يزول باحتسابه المنكر فحينئذ يجب بدون ضرر يقع، فحينئذ يجب عليه هذا الإنكار، الأمر الثاني أن يترتب على إنكاره واحتسابه ضرر أعظم، فحينئذ لا يجوز له الاحتساب إلا بالقول أو بالقلب، أي بالحالة التي لا يترتب عليها ضرر أعظم. أما إذا كان يزول هذا المنكر ويترتب عليه ضرر مماثل له مساويا له في المفسدة فهو محل اجتهاد عند المحققين من أهل العلم، وكل حالة لها حكمها ولها ملابساتها وظروفها. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه
صادف في القسم الأخير شيخ،
لا أعلم، ما أدري والله، كل حالة لها ما يعني، لا هو لا يمكن أن تتساوى مفسدتان في المعاني نظريا وفي الذهن نعم، لكن في التطبيق لا بد أن يكون هناك بعض التفاوت، فحينئذ المحتسب ينظر إلى ما هو أوفق وأنسب للحال التي يكون عليها هذا المنكر ويرتب على هذه القاعدة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس. الفطرة في الأصل فطرة الله التي فطر الناس عليها، معناه الابتداء والنشأة، وفاطرها أي مبدعها كما في قصة ابن عباس رضي الله عنه. والفطرة تطلق على السنة، قد جاءت في السنة بمعناها في الأحاديث بمعنى السنة، ومنها هذا الحديث، ولهذا في رواية البخاري من السنة خمس ثم ذكر هذه المذكورات. وتطلق على الدين، دين الإسلام حيث هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، والإسلام إذا أطلق يدخل فيه التوحيد والإيمان. وحينئذ فالمراد به السنة في هذا الحديث خمس. العدد هنا ليس بناف لغيره، ومعلوم أن بعض الأصوليين يرى أن مفهوم العدد ليس بحجة وأنه ضعيف، ولهذا جاء في الحديث الآخر عشر من الفطرة، فدل على أن المراد ليس هو الحصر، لأن من أدوات الحصر المبتدا والخبر، مثلا العالم في هذه البلد زيد، فهنا هذا الأسلوب ليس أسلوب حصر. قوله الختان، الختان هو معروف قطع القلفة من الذكر وقطع الجلدة من المرأة المعروفة، وقوله الاستحداد أي استخدام الحديد وهو المراد به الموسى، وقص الشارب، والشارب هو الشعر الذي يكون على الشفه، وقوله تقليم الأظافر، التقليم في اللغة من القطع، قلم الشجرة أي قطعها، ونتف الإبط. وهذا الحديث يدل على أمور، الأمر الأول أن المذكورات كلها من السنة، ولهذا اتفق أهل العلم على أنها في الجملة من السنة التي يرغب فيها الشارع، لكن اختلفوا في التفصيل. أما بالنسبة للختان فقد اختلف أهل العلم هل هو مستحب كما يدل عليه ظاهر هذا الحديث أو أنه واجب، وإذا قلنا بوجوبه فهل هو واجب في حق الرجل والأنثى أو في حق الرجل، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه مستحب، والدليل هذا الحديث، فإنه قال الفطرة خمس، والفطرة هي السنة، والسنة ليست بلازمة وجاء في رواية البخاري من السنة. ثم قالوا إنه بدلالة الاقتران يدل على أن الختان ليس بواجب، ودلالة الاقتران عند الأصوليين أن يرد مذكورات في الحديث أو في القرآن بعضها يتفق على عدم وجوبه، فيكون حينئذ قرينة على أن بقية المذكورات كغيره في الحكم. فقالوا مثلا الاستحداد وتقنين الأظافر ليست بواجبة، فدل هذا على أن ما هو قرين لها أنه ليس بواجب. ولكن يرد على هذا بأن دلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين، وأنها ليست بمدرك من مدارك الأحكام، وإن كان يستأنس بها في الترجيح، ويدل لهذا أن الله جل وعلا يذكر بعض المذكورات في سياق بعضها واجب وبعضها ليس بواجب، فيقول جل وعلا وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. والأكل في الأصل مباح إلا إذا تعلق به معنى يوجبه، وأما الإيتاء فهو زكاة وهي واجبة. وإن كان هذا الاستدلال محل نظر لكن ليس كلامنا في الأصول، فنقول إن هذه الدلالة دلالة ضعيفة. وحينئذ فالقول الثاني القائل بالوجوب هو أرجح، لأن هناك ما يدل على وجوبه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة فقال أمره بالاغتسال وبالاختتان، وأمر به بعضا من الذين أسلم بعضا من الصحابة رضي الله عنهم، فدل هذا على الوجوب. وقد ذهب الإمام أحمد إلى وجوبه لقاعدة قوية، قال لأن كشف العورة محرم، والمحرم لا يجوز إلا لواجب، واضح. ولهذا هناك قاعدة عند أهل العلم جواز المحرم لا يكون إلا لواجب، وذلك مثل ما نحن فيه الآن، لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جوز كشف العورة للاختتان، وكشف العورة لا يجوز، ولولا أن الختان واجب لما جاز كشفها. وهذا إذن هو مدرك الترجيح، أي هذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي يدل على رجحان وجوب الختان. وأما كونه واجبا على الرجال والنساء أو واجب على الرجال دون النساء، فحينئذ هناك خلاف بين من قال بالوجوب على قولين، والراجح والله أعلم أنه واجب على الرجل، وأنه في حق النساء مستحب، لأن العرف العملي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده في خلافة أبي بكر وعمر ومن بعدهم لم يكن مشهورا ختن النساء بخلاف ختن الرجال. والفائدة الثانية هو التطبيق لما قلنا أنه من خصال الفطرة قوله قص الشارب. هل قص الشارب واجب أو سنة؟ المشهور عند أهل العلم بل عند الجمهور أنه مستحب، ولكن الراجح أنه لا يجوز للإنسان أن يطيل شاربه، وأن إطالة الشارب محرمة، وحينئذ يجب
إحفاء الشارب وقصه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب، وجاء في الصحيحين جاء في صحيح البخاري أنهكوا الشوارب، وجاء في السنن من لم يأكل من شاربه فليس منا. ولكن فحينئذ هذه الأحاديث وهذه الأوامر تدل جزما على الوجوب، ولأن إطالة الشوارب إنما هو من شأن المجوس واليهود، وقد أمرنا بمخالفتهم. ولهذا أصبح من علامات أهل الشر والتكبر والتجبر، وحينئذ فالقول بوجوبه هو الراجح، خاصة أن إطالته ضرر، ضرر على البدن في الأكل والشرب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهل يتعين القص أو أنه يكون حلقا؟ الراجح أنه يكون إحفاء، ومعناه أنه قص مشابه أو قريب من الحلق، ولا يكون حلقا كاملا، بل قال الإمام مالك رحمه الله إن حلق الشارب مثله، وأعزر من فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثله. وأيضا أما تقليم الأظافر، الاستحداد هو معناه إشارة إلى حلق الآنة، وحلقها من حيث هو مستحب، إلا أنه لا يجوز على الصحيح تركها أكثر من 40 يوما، فقد جاء في مسلم وقت النبي صلى الله عليه وسلم لنا في قص الشارب وحلق الآنة ونتف الإبط ألا نترك ذلك أكثر من 40 يوما، وإلا من حيث الأصل فليس بواجب، والحكم فيه متعلق بالرجل والأنثى. الرابع تقليم الأظافر، هو أيضا يدل على أن تقليم الأظافر مستحب، إلا إذا طالت إطالة زائدة، فحينئذ يكون تشبها بالشيطان ويكون ضارا، فيكون وجوبه لهذا المعنى. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأفضل في صفة التقليم أن يبدأ بالمسبحة في اليمنى. والمسبحة أين هي؟ نعم، هذه المسبحة، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر، ثم الإبهام، ثم الخنصر من اليسرى، ثم ما بعده حتى ينتهي بالإبهام. وهذا لا دليل عليه، بل إن بعضهم أورد فيه حديث علي، حديث علي وغيره، بل قالوا إنه يذهب الرمد ويمنعه، وكل هذا باطل لا دليل عليه، بل إنه ليس هناك صفة مختارة دل عليها دليل شرعي، وهذا الحديث مطلق، فكيف ما فعل فقد قام بمطلق الأمر الذي أو بمطلق السنة التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
لها يوم محدد شيخ؟
وليس هناك يوم محدد، قد قال بعض أهل العلم أنه يوم الخميس، وقال بعضهم أنه يوم الجمعة، وبعضهم أنه كل 10 أيام، ولكن كل هذه ليس عليها دليل، بل كلما طالت فإنه حينئذ يشرع له تقليمها. ومعنى التقليم هو القص، إما بمقص أو بمسن ونحوه، إلا أن الفقهاء كرهوا له أن يقلمها بأظفاره. ونتف الإبط وهو سنة بالاتفاق، إلا إذا زاد على 40، فالصحيح أنه يطبق عليه الحديث الذي في مسلم وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نترك ذلك أكثر من 40 يوما.
بارك الله فيكم.
هناك مسألة وهي عند العامة والمشتهرة، وهي هل يسن أن يحرق الشعر والأظفار أو أن يدفنها، أو أنه ليس هناك دليل على ذلك؟ فجاء عن بعض الفقهاء القول باستحباب دفنها، وأورد فيه حديثا وأثرا عن ابن عمر لكنه لا يثبت، وهكذا في الشعر. لكن الأفضل من حيث الاحتياط للإنسان أن يدفنها في مكان لا يعلم به أحدا، أو أن يحرقها، أو أن يزيلها في المراحيض حتى لا يصل إليها مريد لشر، لأنها تستخدم في السحر ونحوه. نعم.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. فضيلة شيخنا، قبل عرض الأسئلة يطلب البعض تقديم باب الحيض لشدة الحاجة إليه، فما رأيكم؟
الذي يطلب رجال ولا نساء؟
نساء.
الفائدة للاثنين. نعم. الإمام أحمد يقول: جلست في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته، وأنا أقول كنت أود لا أدخل فيه، لكن مدام هذه رغبة فلا مانع من ذلك.
جزاكم
لكن لا يكون تدليس على أن نهينا الباب، وأظن ما نستطيع. نعم.
أثابكم الله. يقول: ما حكم إزالة النجاسة بالمطهرات أو ما يسمى بالديتول والاكتفاء بذلك دون الماء؟
غدا إن شاء الله نتكلم عن باب الحيض. نعم.
يقول: ما حكم إزالة النجاسة بالمطهرات أو ما يسمى بالديتول والاكتفاء بذلك دون الماء؟
الراجح أنه لا بد من الماء، وأن هذه لا تكفي في إزالة النجاسة. نعم.
أثابكم الله. يقول: تكرر في قولكم
إلا بالنسبة للبخار، البخار الذي يستخدمونه في المغاسل، هذا لأنه بخار بماء ويزيل الأثر والعين، فالراجح أنه فالذي يظهر أنه كاف في إزالة النجاسة. هناك فتوى من اللجنة الدائمة في المملكة بذلك فيما أظن. نعم.
أثابكم الله. يقول: تكرر في قولكم حفظكم الله أن الحكمة لا يعلل بها، فما معنى ذلك؟
معناه مثلا أن الله جل وعلا لما رخص لنا في السفر برخص، وذلك من أجل دفع المشقة، ولهذا قال: ما يريد الله وما جعل عليكم في الدين من حرج، وعلل برفع العسر. فحينئذ الحكمة هي رفع الحرج الذي يصيب المسافر ودفع المشقة عنه، والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي هو مطلق السفر، فهناك علة وهناك حكم وهناك حكمة. فلو عللنا بالحكمة لقلنا أن صاحب الطيارة الذي يسير في طيارته خاصة من أصحاب الثراء في طيارة كأنها قصر فيها من المشتهيات والمريحات ما ليس حتى عند بعض المقيمين، فهل نقول له إنه لا يترخص برخص السفر لأنه لا مشقة عليه؟ لو قلنا بأن الحكمة يعلل بها لقلنا نعم، لكن لما كان الراجح أنه لا يعلل بها نقول: ولو كان مترفا في حال سفر في حال الترف وليس هناك أدنى مشقة فما دام أنه في مطلق السفر فإنه يترخص لأن المناط هو مطلق السفر. نعم.
أثابكم الله. يقول: هل هناك عمر محدد يستحب فيه الختان؟
المشهور عند الفقهاء أنه يستحب أن يكون في السابع، وذكروا بعضا من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن يتعلق الوجوب عندهم بالبلوغ، ولهذا ذكر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: فلما فلاهزت الاحتلام واختتنت، أو كما جاء عنه رضي الله عنه. وحينئذ متعلق الوجوب بالبلوغ، لكن الأفضل والاستحباب أن يكون في السابع، والصحيح أنه لا دليل في استحبابه، وأنه يكون في الصغر حال الصغر أفضل، لأن الصغير أولا أنه لا يستجب له كشف العورة، والثاني أنه يكون أخف له وأهون عليه وأيسر. نعم.
أثابكم الله. يقول:
لو أنت قلنا مستحب في اليوم السابع، تقصير؟ ما قلت التقصير، أنا أقول ختان. طيب، جزاك الله خير.
أثابكم الله. يقول: رجل مسافر صلى في مسجد على قارعة الطريق مأموما، وشك هل الإمام إمام حضر أو إمام سفر، فجعل صلاته ركعتين، فهل عليه شيء؟
أعيد السؤال عبد الله.
رجل مسافر صلى في مسجد على قارعة الطريق مأموما، وشك هل الإمام إمام حضر أو إمام سفر، فجعل صلاته ركعتين، فهل عليه شيء؟
الفقهاء يشددون ويقولون يشترط للترخص أن ينوي به، أن ينوي الترخص قبل الصلاة، وإن كان هذا قول لا ليس عليه دليل. وحينئذ إذا كان في حال سفر، يعني قارعة الطريق، فالأغلب أن المصلي يصلي بالترخص، فإذا جاء وهو في الركعة الثالثة مثلا في نفس الأمر وهو يظنه في الركعة الأولى ثم قصر معه، فلا صلاته صحيحة ولا بأس بذلك. نعم.
أثابكم الله.
أما في الحضر فلا، يغلب جانب الحضر. نعم.
أثابكم الله. يقول: ما دام أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أوجب الختان لأن الرجل تكشف عورته، فلماذا كذلك لا نوجبه في حق النساء لأن البنت كذلك تكشف عورتها؟
المشهور عن الإمام أحمد أنه في حق النساء مكرمة، ونعم هذه العلة تقتضي أن يقال بوجوبه في النساء، لكن كما قلت لعلهم هم أخذوا بالعرف العملي، يعني أكثر ما اشتهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حق الرجال لا في حق النساء. نعم.
أثابكم الله. يقول: رجل صلى المكتوبة ثم بعد صلاته تبين له أن في لباسه نجاسة، فماذا عليه؟
الذي صلى في ثوبه نجاسة ناسيا لها، فالقول الراجح من قول أهل العلم أنه لا يعيد، بخلاف لو أنه نسي فصلى بدون وضوء، لأن باب النواهي تسقط بالنسيان وباب الأوامر لا تسقط بالنسيان، ولهذا فالراجح خلافا لما ذهب إليه الحنابلة والشافعية من أنه يعيد، لكن يقال إن من نسي نجاسة في ثوبه ولم يذكرها إلا بعد نهاية الصلاة فإنه لا يعيد. ويدل عليه حديث نعلي النبي صلى الله عليه وسلم.
أثابكم الله. يقول: ما حكم إزالة شعر العنفقة؟
ذهب بعض أهل العلم إلى العنفقة. وين؟ وينها العنفقة؟ ها؟
تحت الشفة السفلى.
وينها؟ نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى إلحاقها بالشارب، قالوا لأنها توجب القذر في الأكل والشرب ونحوه، والصحيح أنها تلحق باللحية حكما. نعم.
أثابكم الله. يقول: هل يجوز لي التأمين على الحياة؟
التأمين عن الحياة إنما يكون بالتوكل على الله جل وعلا والاعتماد عليه والأخذ بالأسباب. أما الاتجاه إلى ما يتجه إليه غير المسلمين في كل شأن فلا شك أن هذا من ضعف الإيمان ومن ضعف عقيدة التوكل على الله جل وعلا. ولهذا فالتأمين بهذا الاعتبار مخالف لعقيدة التوكل على الله جل وعلا، هذا من جهة. من جهة أخرى فإنه لا يجوز في اقتصاد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي في الاقتصاد الذي أخذناه من شريعة هذا الدين، لأنه فيه مضار عظيمة وفيه قبائح وفيه ما لا تحمد عقباه، وفيه أكل لأموال الناس بالباطل، وفيه غرر، وفيه خديعة بأحد الطرفين. ولهذا فمثل هذا لا يجوز. واعتمد على الله جل وعلا، فالله جل وعلا هو الذي يعوضك في هذه الدنيا وفي الآخرة خيرا.
أثابكم الله. يقول: الطفل الصغير الذي يرضع من الحليب الصناعي هل يدخل في حكم حديث أم قيس؟
نعم، بمعنى أنه لا يكتفي بالأكل. كل من لا يكتفي بالأكل وهو في الرضاعة، معنى الأصل إناقة الحكم بمن هو في حكم الرضاعة، يعني لأنه لا يأكل أصلا. وقوله لم يأكل الطعام وصف كاشف وليس وصف مقيد. هنا عندي سؤال، وأظن أنه جاء من النساء. يقول: سمعنا عن بعض أهل العلم أن مرتب الزوجة هو حق للزوج، لأن الوقت الذي تعمل فيه هو وقت الزوج الذي ستخرج من منزله وتستأذن منه للعمل، وعليه ما ستجنيه وحق لها. هذا كلام ليس بصحيح، لأنها لا يخلو حالها من أمرين: إما أن يشترط عليه العمل فحينئذ لها شرطها، ولا يشترط لها في هذه الحالة استئذانه، لأن إنما تخرج في حال الوقار والأدب وما هو الواجب عليها في حال خروجها، فحينئذ ليس له حق، وهذا بلا إشكال. الحال الثاني أن يختلفا، ليس بينهما شرط، ففي هذه الحالة إن اختلفا فمرجعهما إلى القضاء. لكن في هذه الحالة التي نتكلم عنها، وهي أن تكون بدون شرط، لو أذن لها هو فإنه لا يحق له أن يأخذ من مرتبها شيئا. أما لو اتفق على أن يأذن بعوض، فالراجح والله أعلم، أو الظاهر والله أعلم، أنه يجوز له هذا، لأنه حق من حقوقه، ويجوز أخذ العوض عن الحق سواء كان معنويا أو حسيا. نعم.
أثابكم الله. يقول: هل يجوز للمرأة الصلاة خلف الإمام الذي يظهر على شاشة التلفاز إذا كان الإمام يصلي في مسجد قريب من المنزل وصوته مسموع وهي في البيت؟
هناك فتوى من اللجنة الدائمة بالمملكة أن الائتمام عن طريق المذياع أو التلفزيون لا يجوز ولا تصح الصلاة حينئذ. وأظن حتى من المجمع الفقهي، لكن بالنسبة للجنة الدائمة هذا أنا متأكد منه، وهذا هو عين الفقه أنه لا يصح الائتمام به، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم، إنما قالوا لو سمع الإمام في حال يكون يصح الاقتداء بالإمام، أما وهي في بيتها وبينها وبين المسجد مفاوز أو في حال لا تصح لها الاهتمام به فلا يتصح صلاتها حينئذ ولا اقتداؤها بهذا الإمام. نعم. هي في سكن وليست في مسجد. الاقتداء له شروط، إما أن يكون في المسجد أو في خارج المسجد وله حكم المسجد، فإذا كان في خارج المسجد لابد أن تتصل الصفوف أو يرى الصفوف. نعم، بدون اتصال. نعم.
يقول: ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول؟
طبعا اللجنة الدائمة ذكرت أيضا من العلل أنه لو يعني تأذر التيار الكهربائي إلى آخره، لكن هذه كلها ما لنا بها حاجة، لأننا نحن نطبق قاعدة الاقتداء التي ذكرها الفقهاء، والفقهاء شددوا، منهم من شدد ومنهم من توسط، وأخذ شيخ الإسلام تيمية هذا المذهب، لكن يجب أن يكون عرفا ولغة في مسمى الائتمام والاقتداء. نعم.
أثابكم الله. يسأل عن حكم استعمال العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول.
طبعا الكحول هي من الخمر لأنها تسكر، وكل ما أسكر فهو خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام، فاستعمالها لا يجوز، لأن الله جل وعلا نهى عن شرب الخمر وعن قربانها، والنهي عن الشيء في القاعدة الشرعية الصحيحة النهي عن الشيء نهي عن قربانه، لهذا لما نهى الله عن الزنا فهو نهي عن مقدماته، ولهذا لا يجوز الإنسان استعمالها من هذا الاعتبار. أما لو استعملها وخالف هل يتنجس أو لا يتنجس؟ الصحيح أن الخمر ليست بنجسة. نعم.
أثابكم الله. يسأل عن حكم تعليق الصور القرآنية على الجدار.
القرآن إنما نزل ليتلى ويعمل به ويطبق في القلب والعمل والجوارح، وأما اتخاذه مكتوبا في الجدران أو في لوحات فهذا إن لم يكن من الاستهانة به ومن اتخاذه حجرانا فهو لا يعدو أن يكون مخالفا لما عليه عمل السلف، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا من بعدهم من القرون المفضلة على هذا العمل، والإنسان لا يجوز له أن يعمل بالمصحف أو ببعض آياته كما يعمل بالسور وغيرها، ولهذا لا يجوز. وهناك الفتاوى من العلماء كالشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين واللجنة الدائمة، هناك فتاوى عديدة في هذا الموضوع. نعم.
أثابكم الله. يقول: هل يجوز الجهر بالقراءة أثناء صلاة الليل عندما أكون منفردا؟
نعم يجوز لك، بل الأفضل أن تقرأ جهرا في صلاة الليل في النافلة والفرض، بحيث لا توقظ النائم ولا تضر بأحد أو تشوش عليه. وقد جاءت بعض الأحاديث التي تدل على الجهر في صلاة النافلة، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم دال على ذلك، فالأفضل هو الجهر. نعم.
هناك بعض الأخشاب التي صنعت لحمل المصاحف كتب على جانب منها لفظة الله وعلى الجانب الآخر لفظة محمد وتوضع عليها المصاحف، وقد أشكل علينا حكم استعمال هذه الحاملات، فما رأي فضيلتكم؟
أيضا هذا نفس الشيء، إيش معنى الله فقط؟ إيش ما يقول لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه الأمور ليست محمودة، ويجب على المسؤولين عدم كتابتها، وإن كتبت فيجب عليهم إزالتها. نعم.
ويجوز وضع المصحف عليها؟
نعم وضع المصحف عليها ما فيه إشكال.
أثابكم الله. يقول: ما القول الراجح بالنسبة للجهر أو الإسرار في الأذكار التي تقال بعد الصلاة؟
الأفضل هو الجهر، وهذا هو الذي يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه، ومن استطاع أن يطبق هذه السنة فهو على خير عظيم. ولكن نحن مفرطون، نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم باتباع السنة وبتيسيرها في قلوبنا وأعمالنا. نعم.
أتابكم الله. يقول: هل يجوز تقديم صوم 6 من شوال قبل القضاء؟
القضاء واجب، وصوم 6 مندوب، ولا يقدم واجب مندوب على واجب، ولهذا أصح القولين أنه لا يجوز بل يحرم، إذ أن الإنسان لا يؤدي مندوبا ويترك واجبا، والعوارض تعرض، والإنسان لا يدري ما يعرض له. نعم.
سابقكم الله. سؤال من عند الأخوات، تقول: امرأة تأتيها الدورة الشهرية فتمكث فيها 6 أيام أو 7 أيام ثم تنقطع لمدة يوم أو أكثر، ثم تعود مرة أخرى، وبعض الأيام تأتيها مادة بيضاء، فهل هذه تدل على الطهر؟ أفتونا مأجورين.
الراجح أن العادة أن الحيض ليس هناك له عدد من الأيام محدد، وإنما هو مناط بالدم الذي تعرفه النساء على أنه دم حيض في الأوصاف التي ذكرها أهل العلم، وهو أنه دم أسود يعرف له رائحة ثخين ويعرفنه النساء، فما دام أن هذا الأذى موجود فالحكم موجود، لأن الله جل وعلا علق الحكم عليه: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وعلى هذا فإذا جاءت المرأة هذه العادة ثم انقطع دمها ورأت القصة البيضاء أو علامة طهرها، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، ثم إذا عاد إليها هذا الدم وهو لم يعبر أكثر زمنها الشهري فإنه من حيضها، وهو قد يكون في شهر أياما وفي شهر آخر يزيد عليها، ويكون في شهر آخر ينقص عليها، فإذا المرأة لا تلتزم بعادة محددة، وإنما بالدم الذي تعرفه من شأنها وحالها. نعم.
أتابكم الله. تقول امرأة انقطع عنها الدم بعد زمن الإياس ومكثت سنين عديدة ثم رجع إليها الحيض بصفته وعدد الأيام التي كانت تجلسه، فهل يعتبر حيضا أم هو دم فساد تصلي وتصوم معه؟
المشهور عند الفقهاء أن السن اليأس 50، وأنها ما تراه بعد ذلك فإنما هو دم فساد وليس بدم حيض، وحينئذ فلا يطبق عليه حكم الحيض. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه ليس هناك حد، وأنه لم يثبت دليل على ذلك، ولعل هذا هو الأقرب والأظهر، لأن الله إنما علق على الدم الذي هو حيض، فإذا وجد هذا الحكم. وأما السنين والأيام فهي أوصاف طردية لا يتعلق بها حكم إلا بدليل شرعي واضح. نعم.
أثابكم الله. تقول فضيلة الشيخ: لم أصم رمضان السابق بسبب الحمل، ولم أقضه في العام السابق بسبب أني مرضعة وأجريت عملية في الولادة، فهل علي فدية أم لا مع أني قد صمت من الشهر أغلبه ولم يبق لي إلا أسبوع؟
لو أعدت.
تقول: لم أصم رمضان السابق بسبب الحمل، ولم أقضيه في العام السابق بسبب أني مرضعة وأجريت عملية في الولادة، فهل علي فدية مع أنه لم يبق علي إلا أسبوع؟
هي أفطرت لأجل حملها، فإن كان ذلك خوفا منها على نفسها فليس عليها إلا القضاء، وأما إذا كان خوفا منها على ولدها فعليها مع القضاء إطعام، ويجب على الولي على أبيه. ولكن هناك مسألة أخرى، وهي أنها أخرت القضاء حتى دخل رمضان من السنة التي بعدها ولم تقضي، ففي هذه الحالة يجب عليها القضاء بعدد ما أفطرته، ويجب عليها الإطعام، مع أن كل يوم مسكين، إلا إذا كان هذا يشق عليها وقت الإرضاء فهو عذر، وحينئذ ليس عليها إلا القضاء فقط. نعم.
الإرضاء عذر؟
الإرضاء عذر، نعم.
أثابكم الله.
إذا كان هذا عام لم تجد يوما أو أياما يمكنها أن تقضي ما فاتها بدون مشقة، لأنه قد يعتري يوم تكون نشيطة ولا يضر بها الصوم، فإذا كان هناك أيام مرت عليها وهي تستطيع الصوم لكن أخرت فعليها مع الصوم إطعام. أما إذا كان هذا الإرضاء شاق عليها من رمضان إلى رمضان فليس عليها إلا الإطعام إلا الصوم وهو القضاء فقط. نعم.
أثابكم الله.
نعم يا أخي. الحكم يناط بالكحول المسكرة، كان هذه الكحول مسكرة فالحكم مناط بها، إذن الحكم مناط بالإسكار. نعم.
أثابكم الله.
لأن الإسكار وصف ظاهر منضبط. نعم.
أثابكم الله. يقول: أنا شاب محب للتدين وأحضر هذه الدورة ولكني أحلق لحيتي. يقول: أنا شاب متدين وأحضر هذه الدورة ولكني أحلق لحيتي لكوني أدرس في بعض الجامعات الغير شرعية، وأخشى من أصحابي أن يضحكوا علي أو يتكلموا علي، فبما تنصحني أثابكم الله؟
الذي ننصحك الالتزام بالشرع وعدم الالتفات إلى الغير، حلق اللحية محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في حلق اللحية، ولا تلتفت إلى هؤلاء، فإنما هم شياطين الإنس الذين يريدون أن يغون بني آدم عن دينه. واعلم أن الله جل وعلا سيعوضك من الزملاء والأصدقاء خيرا، أو سيهدي الله بك هؤلاء، فكن قدوة لهم في الخير يكن الله جل وعلا معك ويحفظك الله بحفظه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده يجاهك، ولا تلتفت إلى مثل هذه الترهات التي لا تنفعك في دنيا ولا في آخرة. نعم.
أثابكم الله. فهمنا جيدا من فضيلتكم أن العدسات اللاصقة التي هي للتجميل الأصل فيها الإباحة، لكن يشكل علينا بعض الأشياء نريد عرضها عليكم لعلكم تجلون لنا الموضوع أكثر مما ذكرتم. تقول: عامة النساء اللواتي يتجملن بالعدسات اللاصقة يختارن اللون الأزرق أو الأخضر، أليس في هذا تشبها بالكافرات؟
إذا كان فيه تشبه بالكافرات ففي هذه الحالة لا يجوز، ولو لم يكن هناك قصد. نعم.
أثابكم الله. تقول: فائدة، أطباء العيون لا ينصحون باستعمال العدسات اللاصقة لما في ذلك من الضرر، فهي منفذ للجراثيم، فهل على ذلك تحرم مطلقة؟
إذا وجد الضرر في أي شيء، استعمال أو أكل أو شرب، فهو محرم، ولهذا من أصول المحرمات أكل كل ما فيه ضرر أو استخدام ما فيه ضرر. الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. لكن هذا الضرر معنى يستوجب منا أن نحققه في أفراد المكلفين، وقد يكون امرأة تضر بها هذه العدسات، وامرأة أخرى لا تضر بها، فمن تعرف من نفسها أو يغلب على ظنها أو يقول لها الأطباء أنها مضرة لا يجوز لها استعمالها لهذا الأمر، لأن الشريعة قد تجعل للشيء وهو صورة واحدة تجعل له خمسة أحكام. مثلا الطلاق قد يكون واجبا، قد يكون محرما، قد يكون مكروها، وقد يكون مسنونا. الزواج قد يكون واجبا، قد يكون مكروها، وقد يكون الأفضل له عدم الزواج. ولهذا قال الفقهاء: تدخل الأحكام الخمسة. وهكذا أكثر الأمور التي في الدنيا، لكن يسميها أهل العلم الأحكام النسبية، بمعنى أنك تعطي الشيء حكمه بنسبة كذا، أي بنسبة أنه ضار لا يجوز إذا لم يضر. لكن أما نأتي ونقول العدسات حرام، هذا من أين لنا؟ لا بد من التفصيل. فنحن نقول: هذه العدسات استخدامها طبا هذا أمر جائز، استخدامها للتزين إذا كان للزوج وليس بضار وليس فيه تشبه للكافرات وقد أذن الزوج بذلك فهو جائز، بشرط أن لا يكون دائما حتى لا يدخل في باب التغيير لخلق الله. وهكذا أيضا التزين للغير، مثلا ليس هناك إلا نساء وليس فيه تشبه الكافرات وليس فيه جلب فتنة وليس فيه مضرة وليس بدائن، تلبس ثم إذا ذهبت إلى بيتها تزيله، من يحرم عليها هذا؟ من يتجرأ يحرم عليها هذا؟ نعم.
بارك الله فيكم. الأذان.
اليوم فيه تجديدات ما شاء الله.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله لا إله إلا الله.
أستاذكم الله يقول: ما حكم إزالة الشعر الذي على الوجنتين؟
على الوجنتين الخدان من اللحية، هذا هو القول الراجح. نعم.
أستاذكم الله يقول: ما حكم استعمال الآلات الحديثة في حلق الشعر الذي وصانا به الشرع؟
لكن يا أخوان كما قلت سابقا، ليس معناه أن اللحية، يعني لا، بعض الناس يفهم ويغلو في هذا، إصلاحها أمر مطلوب، وإزالة الشعث ودهنها ومشطها كل هذا مطلوب، الإنسان ينبغي له التنظف والتجمل بما استطاع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل، وابن عباس يقول: كنت أتجمل لامرأتي كما أحب أن تتجمل لي. والخدام فيها خلاف قوي حقيقة، لكن الذي يظهر أنها من ظاهر الوجه، فحينئذ تلحق باللحية. وكان بعض المشايخ القدامى يرى أن اللحيين، حتى أن اللحيين يرى أنها ليست داخلة في اللحية وفضلا عن الخدين، لكن نحن نتبع الدليل وننظر للمطلق الذي يحمل عليه الأمر واللفظ. نعم.
أتابكم الله، إذا كان الإمام أمر بقنوت النازلة، إذا أمر الإمام بقنوت النازلة وفاتتني صلاة الفجر وصليت وحدي، فهل أقنت للنازلة؟
إنما يقنت الإمام، أما المأموم فلا يقنت. نعم.
أتابكم الله يقول: هل يجوز غسل الملابس التي أصابها المني مع الملابس الأخرى؟ ما حكم غسل الملابس التي أصابها المني مع الملابس الأخرى؟
غسل المني ليس بنجس على القول الراجح، إنما يغسل استحبابا ويفرك إذا كان يابسا، ولو غسل مطلقا استحبابا كان أفضل وأولى وأنظف. ولهذا لا مانع من غسل الجميع بغسلة تزيل أثر هذا الأمر. نعم.
أثابكم الله. تقول: هل صحيح أن المرأة لا يجوز لها حلق شعر بدنها أيام العادة الشهرية؟
لا، هذا ليس بصحيح، ولا علاقة لذلك بحيضتها. نعم.
أثابكم الله. يقول: هل على حلي النساء زكاة؟
هل على
حلي النساء زكاة؟
الراجح أنه يجب في الحلي زكاة مطلقا إذا بلغ النصاب، وهذا هو الذي تدل عليه عمومات النصوص، ويدل عليه حديث المرأتين، ويدل عليه أيضا حديث أخرى خاصة. وذهب الحنابلة إلى أنه إنما زكاته وإعارته أو لبسه، فإن كان لا يعار ولا يلبس فإن فيه الزكاة، والراجح الإطلاق والعموم، وليس هناك استثناء. نعم.
أثابكم الله. يقول: ما حكم التصفير والتصفيق؟
إيش
حكم التصفير والتصفيق؟
التصفيق لا يجوز للرجال، وللنساء في بعض الأحوال، أما الرجال فلأن التصفيق من شأن النساء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولتصفق، أي إذا نابه شيء فليسبح الرجل ولتصفق المرأة، فدل على أن التصفيق من شأنهن، ولأنه مما كان يفعله أهل الجاهلية، وعليه حمل المفسرون: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وهكذا أيضا النساء، فلا يصفقن إلا لحاجة، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التصفير فأيضا هو ليس بمحمود، لأنه مما كان يفعله أهل الجاهلية، ولأنه من فعل أهل النجوم وأهل الفجور. نعم.
سابكم الله. ما حكم استبدال الذهب القديم بذهب جديد مع الزيادة عليه مبلغا من المال؟
لا يجوز أن يبدل ذهب جديد بذهب قديم مع دراهم في أحد العوضين، بمعنى تكون هناك دراهم في مع الذهب القديم، وإنما يباع الذهب القديم بمبلغ ثم تشتري به المرأة ذهبا جديدا. نعم. في حديث فضالة ابن عبيد، وهذا يؤدي به إلى ربا النسيئة. نعم.
يقول: إن أسنانه حادة وغالبا
يؤدي به إلى ربا الفضل. نعم.
يقول: أسنانه حادة وغالبا تجرحه، فهل يجوز له نشرها؟
هل يجوز
نشرها؟
نشر ماذا؟
الأسنان.
إيه. إذا كان هناك حاجة، بمعنى أن هذه الأسنان تضر بلثته أو بلسانه، فيجوز، أما مع عادات فلا يجوز، لأن في هذا تغييرا لخلق الله. نعم.
يقول: ما حكم تقبيل الرأس واليدين للوالدين؟
أما تقبيل الوالدين قد جاء فيه من السنة ما يدل على أصله، ولهذا قال الراجح أنه يقبل يد العالم ويد الوالد من أب أو أم. أما تقبيل الرأس فلم يرد إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل جعفر بين عينيه، ولهذا فإنني أوصي إخواني بأن الأفضل إعمال السنة، وإما بالاكتفاء بالمصافحة أو العناق، هذا هو الذي كان عليه الصحابة. وأما ما هو مشهور أن الإكرام إنما يكون من تقبيل الرأس للعالم ونحوه، فلا شك أن الأفضل عدمه، ولأنه قد يؤدي بالإعجاب ويؤدي إلى ما لا يحمد عقباه في باب النوايا، ولهذا فلا بد أن تفعل السنة. وأما من كان صغيرا فلا بأس من باب تعويده على إكرام الكبير وإلزامه بمقتضى الأدب الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وأما ما عدا فالأفضل المعانقة دائما. نعم.
يقول: هل وضع الأنف على الأنف وإظهار صوت القبلة يدخل في مسمى التقبيل؟
لا، ليس مسمى التقبيل، هذه عوائد عندنا في المملكة وعند الخليج، والأمر فيه إن شاء الله يسير وسهل. نعم،
بارك الله فيك.
لكن السنة الأفضل مثل ما قلنا: المعانقة للقادم والمصافحة كلما رأيت أخاك في أي موضع.